ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، تقدم معنا بفضل الله عز وجل بعض الشروح الفقهية، منها شروح يعني قد شرحناها على مع الطلبة لم تسجل، وبعض الشروح سجلت كمنهج السلكين للشيخ سعدي عليه رحمة الله، ومنهج السلكين للشيخ سعدي، والشيخ سعدي رجل الحنبلي لكنه رحمه الله تعالى جرى في اختياراته أو ركز في اختياراته على اختيارات أو تبع شيخ الإسلام تيمية في اختياراته الفقهية، ولا شك أن اختيارات شيخ الإسلام وجه في المذهب، وطبعا كان لنا جولة كذلك مع مختصر خقير رحمه الله تعالى، وشرحنا شرحا موسعا يعني حاولنا أن نقترب فيه كثيرا من معتمد المذهب وركزنا فيه على المذهب. والحقيقة أنني وجدت أن هناك ثغرة كبيرة جدا وأنا أشرح للطلبة، وأن كثير من مسائل الفقه غير متصورة، وربما يعني تركيزنا كثيرا على عبارات المتقدمين الطالب لا يفهم المراد وتحصل له إشكاليات كبيرة. فالأصل احنا بفضل الله عز وجل شرحنا مختصر فقير وأخصر مختصرات والدليل والزاد، لكن في الحقيقة لم يسجل إلا هذين مع بعض التسجيلات الكثيرة جدا في بعض الأحكام المختلفة، أحكام العيد، أحكام الصيام، أحكام الحج، وهذا كثيرا ما نتكلم فيه كل عام قبل الموسم. أنا وجدت أنه من المناسب جدا لصد ثغرة في باب التصورات وفهم بعض التعريف والفروق وهذه الأشياء أن يعني نشرح كتابا وضعه صاحبه أصلا للمبتدئين، العمدة موضوع للمبتدئين ليس هو للمتوسطين كالكافي، وليس هو يعني الخلاف العالي كالمغني لابن قدامة. طبعا عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، والموفق ابن قدامة هو الشيخ في المذهب، يعني إذا قال الشيخ فيعنون به الموفق، وقد يعنون به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند المتأخرين. والشيخ الموفق منزلته معروفة طبعا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه ألف في كل المراحل، ألف المبتدئين والمتوسطين والمنتهين رحمه الله تعالى. أنا لا أريد أن احنا يعني نقصر في هذا الباب، إن شاء الله بعد العمدة سيكون لنا وقفة مع أخصر المختصرات بحيث يسجل إن شاء الله، وكذلك الدليل وكذلك الزاد أو الروض حسب يعني تيسير الله تبارك وتعالى، والكتب المذهبية التي إن شاء الله نوينا أن نخوض فيها وأن نحاول أن نشرحها شرحا يعني نحاول قدر المستطاع في هذا الشرح أن احنا نذكر التصورات، نذكر التعريف، نذكر الفروق، نقترب مما قاله علماء المذهب رحمه الله تعالى، شرح العبارات بصورة يعني بحسب ما يحتاج الطالب يعني، وذكر الأدلة كذلك في المسألة، ويعني نحاول يعني أحيانا ذكر المسألة التي فيها خلاف ونرجح، ونحاول أن نذكر المعتمد في المذهب، وبرضه نركز على مسألة الإجماعات ومثل هذه الأشياء. على كل حال أنا لا أريد أن أطول في المقدمة، فقد أطلت قبل ذلك في بعض المقدمات، ولنا فضل عز وجل ما يقرب أظن من 10 محاضرات في مدخل لدراسة المذهب الحنبلي، من أراد أن يرجع لها موجودة متوفرة على قناة مركز استشراف للبحوث والدراسات. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة المقدمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، يعني لله عز وجل حمد بما يستحقه تبارك وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله وسلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما جد سحاب بوطقه يعني بمطره وما رعد بعد برقه. قال: أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، فهو مختصر واقتصرت فيه على قول واحد. لماذا اقتصر فيه على قول واحد؟ حتى لا يطول المسألة، كأنه وضع المتدين كما قلت يكون عمدة لقارئه، عمدة. فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات، لأن الوجوه والروايات كثيرة جدا. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم. طبعا ومن المختصرات التي يحسن بالطالب أن يحفظها، الطالب أقصر مختصرات هذا الزاد كما يحب. والمعون على الوصول إلى رضوانه العظيم هو حسبنا ونعم الوكيل، وأودعته أحاديث تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، بدأ مباشرة وأنا أريد أن يعني أصل إلى المطلوب من أقرب طريق. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه. يقول: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. قول والدليل قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال: وهذا مجمع عليه. وهذا مجمع عليه. فالحقيقة يا إخوة أن هذه مسألة مهمة، مسألة الإجماع، أنك تعرف مسائل المواطن، مسائل الإجماع توفر عليك إشكاليات كبيرة. وطبعا المؤلف صار على طريقة في الشارح، يعني صار على طريقة في شرح هذا المتن، فكان يضع المتن بين قوسين كبيرين لون أحمر تمييز له، واعتمد في المتن على نسخة تقبلها الشيخ محمد بن علي الحركان رحمه الله على نسختين خطيتين، وبدأ يشرح عبارات المؤلف اللي تحتاج إلى شرح، واستفاد طبعا من الشروح عموما الشيخ عبد الله الجبرين طبعا، وقراءة وتقديم الشيخ عبد الرحمن الجبرين. الشيخ عبد الله الجبرين هو الشارح الكتاب، وهو بصراحة مشروح جيدة، لأن الشارح له شروح جيدة جدا في بدايات الفقه وملخصاته ومعتمداته وهذه الأشياء، ورجل حنبلي على كل حال. قال: والدليل قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أنا محتاج أحفظ الأدلة، مهم جدا، محتاج أحفظ المعتمد، محتاج أعرف كذلك الإجماعات في الباب. قال: وهذا مجمع عليه. بأصل الماء أنه طهور، الذي ينزل من السماء ماء طهور، يعني طاهر ومطهر، طاهر في نفسه مطهر للغير، هذا معنى طهور. كلمة مطهر من الأحداث، كلمة الأحداث هذه، مع الأحداث جمع حدث، أحداث جمع حدث، والحدث هذا وصف يقوم بالبدن، وصف يقوم بالبدن يعني بول، هو وصف تبول. احنا لا نطلق على البول نفسه، هذه نجاسات، لكن البول مجرد عملية تبول، خاص حدث، حصل حدث، الجنابة حدث، النفاس حدث، الحيض حدث، يبقى هو وصف يقوم بالبدن. يمنع من ماذا؟ إذا حصل هذا الإنسان، إذا أحدث هذه الأحداث المعروفة وخرج من السبيلين عموما، فهذه الأحداث عموما تمنع من ماذا؟ تمنع من الصلاة، تمنع من الأشياء التي اشترط لها الطهارة كقراءة القرآن والصلاة، ولا تستباح هذه الأشياء إلا برفع هذه الأحداث. طيب، قال: رفع الأحداث والنجاسات. النجاسة، نجاسات جمع نجس، وهو عين مستقذرة شرعا يمنع المصلي من الصلاة حال وجودها. الوجود لابد من تطهير الجسد والبدن، البدن والثياب والبقعة التي يصلي فيها، ولذلك النجاسات لابد أن ترفع من هذه الثلاث، من الجسد والثياب أو موضع الصلاة، أو موضع الصلاة. يبقى قال: خلق الله الماء، أو خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. فمياه البحار كلها كما سيأتي معنا طاهرة، المياه التي مياه الأبار الأصل فيها الطهارة، مياه البحار والأنهار وهذه الأشياء أصل فيها الطهارة، والأصل في ذلك أصلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء إذا بلغ كلتين لم يحمل الخبث، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا بلغ كلتين لم يحمل الخبث، والماء الجريء، وكذلك ماء الأمطار من باب أولى، فهي كذلك طهورة أو ماء طهور. طهور يعني طاهر في نفس مطلقا، لأن وفي المذهب سيفرق بين ثلاثة أنواع من المياه: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. فالطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، والطاهر هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره كالماء المستعمل كما سيأتي معنا، والنجس هو الذي لا يحل استعماله عموما، لا يحل استعماله لا في الوضوء ولا في رفع النجاسة ولا في الشرب ولا في شيء. هذا هو الماء الايه، هذا هو الماء النجس، الا طبعا حال الضرورة. وهذا اجماع، وهذا اجماع. ولذلك يقول ابن رشد: طبعا دائما هناك بعض اهل العلم إذا ذكروا بعض الإجماعات يعني يحاول طالب العلم أن يراجع هذه الإجماعات، كابن عبد البر عليه رحمة الله، كابن رشد، أحيانا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قد يتوسع في نقل الإجماعات، فلينتبه لهذا، لينتبه لهذا في مثل هذه المسألة. فابن رشد بيقول في بداية المجتهد: أجمع العلماء على أن جميع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر فإن فيه خلافا في الصدر الأول. طب هذا الخلاف هل هو معتمد؟ لا، هو خلاف شاذ، لأن حديث إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث، وإن كان في خلاف في تصحيحه وتضعيفه غير أن الإجماع قائم على العمل به، الإجماع قائم على العمل به. طبعا إذا بلغ كلتين لم يحمل الخبث، المقصود هنا إن الماء إذا بلغ كلتين بخلال هجر أو مسائل معنا إن شاء الله سنبين هي تقريبا كم كيلو أو كم لتر، إذا بلغ هذه النسبة لا يحمل خبث، يعني هو دخلت فيه نجاسة. هنا الماء لا يكون نجسا إلا في حالة واحدة، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، سواء بلغ كلتين أو أكثر من كلتين، أو إذا غير طعمه أو لونه، إذا كان أقل من كلتين ولاقته نجاسة هو نجس. طب إذا كان أكثر من كلتين فما فوق، ففي هذه الحالة لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث، طعم أو اللون أو الريح، إن الماء إذا بلغ كلتين لم يحمل الخبث. طيب، وطبعا الخلاف في مياه البحر خلاف شاذ، خلاف شاذ، لأن الإجماع قائم على هذا. ولذلك ابن عبد البر يقول في التمهيد الإجماع على أن الماء مطهر للنجاسات، حاجة في الإجماع على الوضوء بماء البحر، قال إلا خلافا شاذا، خلاف شاذ خلاص يعني. وفي البحر الرائق وفي فتح القدر إجماع على طهورية الماء المطلق، ماء المطلق، ماء الأبار، ماء البحر، ماء النهر، ماء النازل من السماء. قال فلا تحصل الطهارة بماء غيره. الموائع كثيرة، الخمر مائع، ماء الورد مائع، هل هذه يمكن أن يتوضأ بها الإنسان وأن يغتسل بها لرفع الحدث؟ لا يمكن. ولذلك قال فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، غير يعني بغير الماء المطلق. قال والدليل على أن الطهارة من الحدث لا تحصل بمائع غير الماء قوله تعالى فلم تجدوا ماء، هنا الإطلاق هو لم تجدوا ماء، يعني كوكاكولا، بيبسي، ماء ورد، هذا كلها لا تطهر، معناها موائع، معناها موائع. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولذلك ابن حزم يقول في مراتب الإجماع عليه رحمة الله أجمعوا على أنه لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ. النبيذ طبعا عند الأحناف، وسيأتي الخلاف في المسألة. وقد استدل من قال إن النجاسة لا يطهرها إلا الماء بأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأرض. العربي لما دخل المسجد وبل فيه وهم الصحابة بأخذه قال دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطع عليه بولته لأنه قد يتضرر، ثم لما انتهى منه أمر بأن يريق على بوله أو يهريق على بوله سجلا من ماء، وبين للعربي قال يعني إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، يعني بول الغائط مثل هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمر أن يصب على بوله ذنوب من ماء، والحديث في الصحيحين. فطبعا استدل أصحاب هذا القول بالأحاديث الأخرى التي فيها الأمر بغسل بعض النجاسات بالماء، قال والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن إزالة النجاسة لا تصح بمائع غير الماء. طيب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل، لأن أنا أزيل النجاسة أزيلت بكحول مثلا أو بمائع عموما يعني بنبيذ، المهم أزلت النجاسة، عين النجاسة. قال وذهب بعض أهل العلم إلى أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل، سواء كان الماء أو أي مائع آخر أو الشمس أو الريح أو التراب أو بحكها ومسحها، النجاسة زالت وأثرها زال، أو بغير ذلك طهر المكان الذي نجسته. يعني لو تبول مثلا على تراب وجاءت الشمس وجفف خلاص، وهذا قول لبعض أهل العلم. واستدل على ذلك بأن النجاسة عين خبيثة، فإذا أزلتها بأي مزيل زال حكمها. طبعا هذا القول أقرب إلى الصواب، وطبعا ورد في مسألة الحت والقرص ومثل هذه الأشياء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض بأن تحط الثوب وتقرصه. والهدف أن غسل الثياب بالبخار يطهرها من النجاسات. الغسل بالبخار معناه أن تضع بعض المركبات الكيميائية على الثوب الذي يراد غسله لتزيل ما علق به من أوساخ أو نجاسات، ثم يغسل الثوب كاملا ببخار الماء غسلا لا يصل إلى حد تقطر الماء، يعني تقطر الماء يغسل ويغمر في الماء يعني فيتقطر منه الماء. فغسل الثياب أولا بالبخار يطهرها من النجاسة إذا زالت عينها، الأصل بس زوال العين. ويعني رجحوا فريق من أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين وغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا بلغ الماء قلتين، القلة مفرد قلال، وطبعا اختلف فيها خلاف كبير يعني، كل من ظلها كربتان يعني، وكل كل الجرة الصغيرة كبرت أو صغرت، وبعضهم حددها بالكلوات، والماء الكثير عموما يعني. قال فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا أو كان جاريا لا ينجسه شيء لأنه طهر نفسه، أن الماء إذا بلغ مقداره قلتين أو كان جاريا مثل ما هي العيون الجارية الأنهار البحار لا ينجس، لا إذا لقته النجاسة لا ينجس. طبعا في حال ماذا؟ في حال إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاث، لم يتغير بها لونه أو طعمه أو ريحه. والدليل على أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس إذا لم يتغير، طبعا هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، أنه قال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. والحديث كما قلت لكم مختلف في تصحيحه وتضعيفه. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الماء الكثير لا ينجس، الماء الكثير لا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، وذكر هذا ابن المنذر وابن حزم في مرتب الإجماع عليه رحمة الله وابن عبد البر في التمهيد. وقد ذهب بعض الحنابلة وروي عن الإمام أحمد إلى أن النجاسة إذا كانت بولا أو عذرة مائعة ينجس بها الماء، قالوا حتى لو كان كثيرا أو حتى لم يتغير بها شيء من أوصافه، إذا كان مائع، لأن المائع ينتشر، أن المائع ينتشر، فذهبوا إلى هذا القول. والصواب طبعا كما أسلفنا أنه لا ينجس إن كان جاريا أو كثيرا إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح. والدليل على أن الماء إذا كان جاريا لم ينجس بمجرد ملاقات النجاسة عموم قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ما يسمى عند الفقهاء بحديث بئر بضاعة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولذلك ابن حزم قال هذا، قالوا أجمعوا على أن اتفقوا على جواز استعمال الماء يعني ما لم تظهر فيه نجاسة. وابن تيمية عقب ابن حزم في هذا وقال يعني حكى خلاف ذلك، قال إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. وهذا معتمد المذهب بالمناسبة إخوة، ولما أذكر رواية واحدة غالب ما في العمدة هو معتمد، قال إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، أي أن الماء إذا تغير بملاقات النجاسة فتغير لونه بلونها أو تغير طعمه بطعمها أو تغير ريحه بريحه بغير اللون أو الطعم أو الريح، فماذا يحصل هنا؟ فإنه ينجس. وأهل العلم أجمعوا على ذلك، ونقل الإجماع نقل أكثر من واحد الإجماع على هذا، يبقى لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، إذا كان كثيرا يعني تغيرت اللون أو الطعم أو الريح. قال وما عدا ذلك، يعني أقل من قلتين أو ماء راكد أو وما عدا ذلك، قال ينجس بمخالطة، يعني بمجرد مخالطة النجاسة. فإذا لم يبلغ قلتين ولم يكن جاريا فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة ولو لم يتغير بها لونه أو طعمه أو ريحه. وقد استدل من قال بهذا القول بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، خلاص وسبق الكلام فيه. قالوا فمفهومه، مفهوم الحديث أنه إن كان دون يعني أقل من القلتين ينجس بمجرد ملاقات النجاسة حتى ولو لم تغير طعمه أو لونه أو ريحه، لو لم يتغير أحد أوصاف الثلاث خلاص. وذهب بعض أهل العلم لأن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، قالوا حتى لو كان قليلا. واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث بئر بضاعة صحيح، وهذا القول أقرب، يقول هو أقرب إلى الصواب، هكذا قال. طبعا يعني أهل الحديث استدلوا بهذا. قال والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، وبعض المعاصرين يقول هي 307 لتر، يعني إذا كان عندي قلة ماء مقدار 700 لتر، قالوا أو 270 لتر في بعض التقديرات، أو يعني 400 لتر 204 لتر، هذا كله قال هو تقريبا يعني هو ما يقارب القلة الله أعلم. وإن طبق في الماء ما ليس بطهور، يعني لو أنا مثلا طبخته في الماء كلب، لحم كلب أو خنزير أو ما شابه ذلك، وهذا معنى قوله وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. ماذا يحصل هنا؟ هل يبقى على طهوريته أو يسلبه الطهوري؟ ما الآن طاهر جيد لا إشكال فيه، وأتيت به في قدر كبير وضعته في لحم خنزير أو لحم لحوم النجسة عموما أو سبع أو ما شابه ذلك، قال سلبه الطهورية، أي أن الماء الطهور إذا طبخ فيه شيء طاهر كاللحم أو العدس أو الفاصوليا أو الشاي، فعموما نقول ما ليس بطهور، ليس نجس، ما ليس بطهور، ما ليس بطهور يعني طاهر لكنه غير مطهر، ما ليس بطهور يعني كاللحم والعدس والفاصوليا والشاي، فإنه يسلب هذا الماء الطهوري، يسلبه الطهوري بمعنى أنه طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، هذا معنى يسلبه الطهوري، فيتحول من الطهورية من طهور إلى طاهر، من طهور إلى طاهر، فيكون طاهرا في نفسه لكنه في ذات الوقت غير مطهر من الحدث. والدليل على ذلك إجماع أهل العلم على أنه الشرب مثلا والشرب والحساء ومثل هذه الأشياء هي طاهرة في نفسها لكنها غير مطهرة لغيرها، ولأنه حينئذ لا يسمى ماء، لأنه أصبح لا يسمى ماء مطلقا، يعني اللي هو الذي لا لون له ولا طعم ولا ريح، لكنه أصبح ماء مقيدا، ماء لحم، حساء، ماء شاي، ماء ورد وهكذا. وابن البر عليه رحمة الله ذكر أن الماء إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر بالإجماع، وأن الجمهور قالوا إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربته وحمأته، وإنما يسمى مرقا أو شيئا، هذا الذي اختلطت بهذه الأشياء، وهذا هو المثال الأول من أمثلة الماء الطاهر، لأنه بعضهم يرى أن الماء قسمين طهور ونجس، أظن كلها ثلاثة أقسام طهور وطاهر، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره ونجس. قال أو خالطه فغلب على اسمه، حصل بقى اسمه ماء ورد، بقى اسمه ماء كولا، بقى اسمه ماء شاي، بقى اسمه ماء لحم أو مرق لحم وهكذا. قال أو خالطه فغلب على اسمه، يعني غلب على اسمه سلبه الطهورية، أي أن الماء إذا خالطه شيء طاهر فتغير به تغيرا كبيرا حتى تغير اسمه، لم يصبح اسمه ماء، كأن يخالطه لبن أو صبغ أو حبر كثير فيغلب عليه فيسمى لبن أو صبغ أو حبر، فإنه حينئذ يسلب الماء الطهورية لكنه لا يكون نجسا إنما يكون طاهرا. والدليل على ذلك إجماع أهل العلم عليه. أنت ستسميه حينئذ شايا أو ستسميه مرقا أو ستسميه ماء ورد أو غير ذلك، والدليل على ذلك إجماع أهل العلم، والإجماعات هذه إخوة لابد أن تحفظ، لابد أن تعرف موضع الإجماعات حتى وإن كان إجماعا ظنيا، لأن حتى الإجماع وإن لم يكن إجماعا يقينيا فالإجماعات لها قدرها ولها وضعها، تحدث في النفس رهبة، فأنت قبل أن تعرض الإجماع وقبل أن تعترض على الإجماع سوف تبحث أولا بحثا مستقصا، أو الأولى ألا تبحث، يعني خلاص تقتصر، يعني أنا عندي قال أكتفي بـ 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 على سبيل المثال باستقراء رجل كابن عبد البر أو شيخ الإسلام أو ابن رشد أو هؤلاء الكبار أو ابن حزم، طبعا تكتفي باستقراء هؤلاء، يعني قبل أن تعارض عالما كبيرا من هؤلاء هذه المعارضة لابد أن تتوقف أولا، ولا بأس إن أردت أن ترجع وتبحث وتستقرأ استقراء واسعا مثلهم أو يعني أكثر منهم وخرجت لنا بنتيجة جديدة، هذا نادرا ما يحصل، يعني هذا نادرا قد يحصل بس نادرا ما يحصل. قال حتى يسمى لبنا أو صبغا أو حبرا فإنه حينئذ يسلب الماء الطهورية ويكون طاهرا، والدليل على ذلك إجماع أهل العلم عليه، ولأنه حينئذ لا يسمى ماء. طبعا بعض من خالف كابن أبي ليلى خالف فيها، وهذا هو المثال الثاني من أمثلة الماء الطاهر عند من يرى أنه من أقسام الماء. أما إذا خالط الماء أو سقط فيه شيء طاهر، إذا خالط الماء أو سقط فيه شيء طاهر، إذا خالطه شيء طاهر، زعفران، ورد، دقيق، والماء هنا لم يفقد رقته وسيلانه، إذا صار جامدا خلاص هذا شيء آخر ليس ماء، ولم يفقد رقته يعني لم يصر غليظا ولم يتغير به لون الماء أو طعمه أو ريحه، شوف هذه الأوصاف كلها، هذه شروط كلها، تغيرا كبيرا فلم يتغير اسمه تغيرا كاملا، وإنما أصبح يسمى ماء زعفران نحو ذلك، وقد ذهب أكثر أهل العلم أنه بقى على الطهورية لأنه لا دليل على سلبه الطهورية، هذا فريق من أهل العلم، والمؤلف إحنا لا علاقة لنا بترجيحات المؤلف، لكن كل هذا هو الأقرب، ولهذا فإن الماء المتغير بصدأ الحديد صدأ فاصفر الماء، والماء المتغير بالمطهرات أو المعقمات الحديثة الصابون كلور نحوهما. يقول باق على طهوريته إذا كانت هذه الأشياء لم تسلب الشرط ماذا؟ لم تسلب رقته وسيلانه. ومن كلام من فتاوى اللجنة الدائمة الرقة والسيلان، إذا غلظ صار شيئا آخر، وإذا لم يعد سائلا يعني صار جامدا صار شيئا آخر. قال هذا وإذا خالط الماء ما يشق صون الماء عنه، ماء موجود فنبت الطحالب في الماء أو كثر وقوع ورق الشجر فيه كثر كثرة كبيرة. قال وإذا خالط الماء ما يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر، هذا يعفى عنه ولا غير معفو؟ هذا معفو عنه. لماذا؟ لأنه يصعب أن تحترز منه. ومثله إذا تغير الماء بطول المكث، واقف في مكان حبوب الريح عليه والأتربة والشمس هو واقف فتغير، سمى الماء الآجن. الماء الآجن هذا يعني ما لم تخالطه نجاسة، ما هو الدليل على سلبه الطهورية؟ ليس ثمة دليل على أن تسلبه الطهورية، وذلك يعني الصواب أنه طهور. ومثلهما إذا خالط الماء التراب، لأن التراب أصلا طهور، طهور خالط طهور. قال تعالى ولكن يريد ليطهركم. قال أو استعمل في رفع حدث، لو الماء استعمل في رفع حدث ما هل يبقى على طهوريته؟ لا، سلبه الطهورية. قال أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. وقد استدل أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم، الأدلة تحفظ، لابد أن تحفظ هذا من الكتاب والسنة والإجماعات وكلام الصحابة. وحتى لو أن هناك قياس جلي واضح، لو أن هناك يعني قول صحابي مصلحة مرسلة، احفظ هذا يعني افهمه، وكيف يستنبط أهل العلم من هذه الأصول. قال آخر استدل أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل، هذا نهي، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ولو اغتسل في الماء الدائم وهو جنب هذا سلبه الطهورية لأنه صار مستعملا، حديث في مسلم. قالوا فلولا أن الاغتسال فيه للجنب هو رفع حدث يؤدي إلى سلب طهوريته لم ينهى عن الاغتسال فيه. يبقى الأصل طالما ماء دائم وغير جاري إذا اغتسل فيه فإنه يسلبه الطهورية. استدلوا بهذا الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وذهب بعض أهل العلم لأن استعمال الماء في رفع الحدث، يعني هنا الخلاف هل يزيل الطهورية، أنا الآن استعملت ماء في الوضوء وتوضأت به أو اغتسلت به، الماء الذي ينزل مني هل صار مسلوب الطهورية ولا على طهوريته؟ بعضهم قال هو سلب الطهورية، وهذا طبعا وهذا المعتمد في المذهب وعليه الأكثر. بعضهم قال لا، ومنهم طبعا شيخ الإسلام تيمية قال لا هو طهور مطهر للغير. واحتج أصحاب هذا القول بأن الأصل في الماء الطهر، وليس هناك دليل صحيح صريح على أن استعمال الماء في رفع الحدث يسلبه الطهورية. المنذر يقول في الأوسط وإذا كان طاهرا فلا معنى لمنع الوضوء به من غير حجة. الشوكاني يقول قد عرفت بما سلف أن هذه المسألة عن خروج المستعمل عن طهورية مبنية على شفا جرف نهار، يعني يقول مبنية على غير بناء قوي. والنووي في المجموع أجاب عن دليل من قال إن استعمال الماء يسلبه الطهورية السابق بقوله في هذا الاستدلال نظر، قال النظر يعني كنا يرى هذا، لأن المختار والصواب أن المراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيرا لألا يقذره، يبقى المنع خوف التقذير ليس خوف سلب الطهورية. قد يؤدي تكرار ذلك إلى تغييره، يحصل إلى التغيير، ولو حصل التغيير يبقى يمنع غيره من الانتفاع به، الله أعلم. فقال وهذا هو المثال الثالث من أمثلة الماء الطاهر عند من يقول إنه قد سلبت طهوريته. وبناء على القول الراجح في هذه المسألة يتبين رجحان القول بأنه ليس هناك ماء طاهر المطهر، كل ماء شيء يعني طاهر يا نجس، يعني طهور يا نجس، وأن الماء قسمان طهور، فكل هذا الماء اسمه طهور طالما اسمه ماء طهور، حتى المستعمل يسمونه طهور لا يكون طهور. أما ما طبخ فيه شيء طاهر أو خلط به حتى تغير اسمه، هنا تغير، تغير الوصف نفسه، تغير وصف الماء، فلا نستطيع أن نسميه ماء، ولذلك لا نستعمله. أو خلط به حتى تغير اسمه تغيرا كاملا، هنا لا نستطيع أن نسميه أو نعده من أقسام الماء، لا نستطيع أن نعده هنا من أقسام الماء. طيب قال وإذا شك في طهارة الماء، شكوا يا ترى هذا الماء، هل ترى هل هذا الماء طاهر أو غير طاهر؟ ولا يعرف. قال: وإذا شك، وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته، يبني على ماذا؟ الأصل البناء على اليقين، وإن اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يزيل اليقين. هذه قاعدة، قاعدة من القواعد الكبرى. الشك اليقين لا يزيله الشك، أو اليقين لا يزول بالشك. أنا الآن اليقين عندي أنني متوضئ، وطرأ على ذلك شك، خلاص أبنى على اليقين. طيب أنا شككت في هل صليت ثلاثة أو أربعة، هنا شك، حصل شك، لكن اليقين أن احنا نبني على الأقل، الأقل هي ثلاثة فتأتي بالربع. قال: إذا كان متيقنا أن الماء نجس ثم شك هل تحول إلى طهور، عمل بما هو متيقن هو أنه نجس، وإذا تيقن أن الماء طهور ثم شك في نجاسته فبقى على الطهورية. الأصل أن الشك لا يزيل اليقين. طيب هو أصلا لا يعلم، عن هنا القاعدة بقى، أنا لا أعلم هل هذا الماء نجس أو هذا الماء طهور، هنا يحكم بطهارته، لأن هذا هو الأصل. احنا بدأنا على الأصل أن الماء طهور، هذا هو الأصل. يعني مثلا مر على ماء فوجد فيه روثة، يعني مخلفات حيوان، هو لا يعرف هل هذا جمل، هل هذا بقرة، هل هو روثة حمار، هل حمار أهلي، هل حمار وحشي، لا يدري. هنا خلاص لا يسأل، يتظاهر به، لأن الأصل فيه الطهارة، لأن الأصل فيه الطهارة، والإنسان لا يبحث فيه. هذا كما فعل عمر رضي الله عنه، قال: يا صاحب البئر لا تخبرنا، لما سئل هل مر به سبع أو مشى، قال: لا تخبرنا، خلاص هو الأصل على طهارته، والإنسان لا يعنف نفسه مثل هذه الأشياء ولا يشق على نفسه، لأن هذا جرم في حق النفس وباب من أبواب فتح الوساوس. الشريعة أصلا تأبى هذا، يعني الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، وهذا الأصل في أنك يعني لا تسأل عن هذا، والأصل في الماء أنه جار على طهارته. ولذلك قال: وهذه قاعدة عامة في الشرع، أن اليقين لا يزول بالشك. احفظ يا طالب العلم اليقين، هذا من القواعد الخمسة الكبرى المقررة، من الأضرار والضرار، أن اليقين لا يزول بالشك. والدليل عليه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد يعني كأنه ظن أنه أخرج ريحا، وهذا باب وسوسة عظيم يفتحه الشيطان على الإنسان فيفسد عليه صلاته ويفسد عليه عبادته، والشرع جاءت بسد هذه الأبواب أو الوسوسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، سمع الصوت يقين خلاص، أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث في الصحيحين، وهذا أصل كبير في بناء هذه القاعدة، أن الشك أو اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يزول اليقين. قال: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، يعني يغسل الموضع اللي متيقن أن النجاسة موجودة فيه، والآن أصاب الثوب النجاسة، والثوب لا يدري هل أصابه في القم هنا أو في الصدر أو في الخلف أو في الأسفل، لا يدري. هنا يغسل كل الموضع الذي هو متيقن أن النجاسة موجودة فيه. لماذا؟ لكي يتأكد أن الغسل أتى على كل النجاسة. يعني مثلا عندي خمسة أثواب، يعني مسألة شبيهة بها، عندي خمسة أثواب، الخمسة أثواب معلقة عندي في الخزانة، وأنا لا أدري أي هذه الأثواب قد تنجس، فأنا لا أدري، وأنا ما صليت الظهر الآن، أنا محتاج أن أنا أصلي الظهر. قالوا: يصلي الظهر في كل ثوب من هذه الأثواب حتى يتيقن أنه قد صلى في ثوب ماذا؟ في ثوب غير نجس، هو ثوب واحد لكن لا تدري أي ثوب فيه. كما إذا تنجس أحد قميه ولا يعلم أيهما الذي أصرته النجاسة، اليمين أو الشمال، فماذا يفعل هنا؟ يبني على اليقين، يغسل قميه. وكما إذا أصابت النجاسة بعض الثوب أو بعض البدن ولا يعلم الموضع الذي أصابت، فيجب عليه غسل الثوب أو البدن كاملا. والدليل على هذا الحكم هو أنه تيقن النجس، النجاسة متيقنة، والنجاسة الأصل فيها في الثوب أو البدن أو البقع تمنع من الصلاة، لأن طهارة البدن والثوب شرط لصحة الصلاة وكذلك البقع، فيلزم غسل ما يتيقن به زوالها. لماذا؟ حتى يتيقن أنه قد صلى بثوب طاهر. وذهب بعض أهل العلم لأنه يتحرى، يعني أغلب على غالب ظن يتحرى وخلاص، ويكفيه أن يبني على تحريه ويغسل ما ترجح ظن، يعني غالب لديه أنه موضع النجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم في مسألة الشك في الصلاة: فليتحرى الصواب فليتم عليه، والحديث الصحيح. يقاس عليه الشك في موضع النجاسة من الثوب أو غيره.
والله أعلم.
يعني أنا عندي قولين في المسألة، والأولى أقرب إلى اليقين، أقرب إلى منع الوسوسة ومنع الشك واليقين. قال وإن اشتبه ماء طهور بنجس. أنا عندي الآن زجاجتان من الماء، أنا متيقن أن إحداهما نجسة والأخرى طاهرة، ماذا أفعل أنا هنا؟ قال إن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيره، ليس عندي ماء غيرهما. وهنا قال تركهما، يعني لا يستعمل هذين الماءين، لأنه إذا استعمل أحدهما يخشى أن يكون هو النجس فينجس أعضاءه، والمسلم مأمور باجتناب النجاسة، هذا الأصل. ولذلك ابن تيمية يقول إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعا واجب، لأنه يتضمن لفعل المحرم وتحليل أحدهما تحكم، يعني هذا تحكم. قال وذهب بعض أهل العلم لأنه يتحرر ويتوضأ بما ترجح لديه أنه الطهور، هذا قول. قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. الطاهر لا إشكال فيه، أصل ليس نجسا، فأنت لو توضأت به لم يتنجس جسدك، فلا إشكال في هذا. وقلنا أن الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره كالماء المستعمل، لكن الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، يبقى يتوضأ بكل واحد من هذين المائين وضوءا مستقلا، فتوضأ وضوءين، فحينئذ يكون قد توضأ بالماء الطهور يقينا، أو يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة تعم كل غرفة المحل، فتوضأ وضوءا واحدا. وهذا الاشتباه هو طبعا على القول بأن الماء ثلاثة أقسام، لكن الذين يقولون أن الماء يعني قسمان فقط، خلاص لا إشكال في هذا، سواء توضأ بالطهور أو بالطهر لا إشكال عنده، لا اشتباه في هذا. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، أي أنه يكرر الصلاة التي يريد أداءها بعدد الثياب النجسة، يصلي كل صلاة في ثوب من هذه الثياب ثم يزيد صلاة واحدة في ثوب آخر من هذه الثياب. وقد استدل من قال بهذا القول بأنه إذا صلى بحسب ما ذكر فقد تيقن أن إحدى هذه الصلوات قد صلاها في ثوب طاهر، فيكون أدى الفرض بيقين. وذهب بعض أهل العلم أنه يتحرى ويصلي فيما يغلب على ظنه أنه الطاهر. بعضهم يقول أن هذا هو الأقرب، لأن الشرع مبني على السماحة ومبني على السهل التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، و يعني الشرع لا تكلف بمثل هذا. طبعا هذا هو المعتمد في المذهب، وبعضهم رأى الرأي الآخر. قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. جاء الكلب ولغ في إناء في الإناء وسال اللعاب، اختلط اللعاب بالسائل أو بالإناء، ماذا نفعل؟ قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير، على أنهما نجسات. والدليل على غسل نجاسات الكلب سبعا قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي رواية أولهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. في طبعا بعضهم يقول ينبغي أن يكون الغسل بالتراب في الغسلة الأولى من السبع، وطبعا هذا هو الأصح، أولهن بالتراب هذا هو الأصح من حيث الإسناد ومن حيث المعنى. قد استدل من أوجب غسل نجاسة الخنزير سبعا بالقياس على نجاسة الكلب، لأن أصلا قالوا ده من باب أولى، يعني باب القياس، يعني قياس الخنزير على الكلب، لأن الخنزير يعني أخبث وأشد نجاسة من الكلب، فإذا ولغ الخنزير في الإناء كذلك يغسل الإناء سبعا أولهن أو إحداهن بالتراب. وذهب جمهور أهل العلم لأن نجاسة الخنزير كغيرها من النجاسات لا يجب غسلها سبع مرات، لما ثبت من حديث أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إن بأرض أهل كتاب يشربون الخمور ويأكلون الخنزير، فما ترى في أن يتم؟ فقال صلى الله عليه وسلم دعوها ما وجدتم عنها بدا، فإذا لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء، ولم يذكر السبع. قالوا قد أمر بغسلها ولم يقيد ذلك بعدد، فدل على أنه لا يجب غسل نجاسته سبعا، هذا بالنسبة للخنزير. ولذلك بعضهم يقول أن القياس ضعيف، أن الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يقول يعني موجود، يعني ليس هو من الأشياء الخفية مثلا بحيث أن احنا نستعمل في القياس، لأنه لو أن الأمر كذلك لا يعني لألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب، لكن الذي يتضح أنه لم يكن موجودا أصلا في شبه الجزيرة، يعني لم يكن كثيرا، لم يكن بأرض قومه، قد يرد هذا الإشكال. قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية تنقي. استدل من قال بهذا القول بقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. لماذا؟ ما العلة؟ قال فإنه لا يدري، فهنا فالتعليلية تعلل، فإنه لا يدري أين باتت يده، دي عند مسلم، لأنه في يعني توهم نجاسة، فلا يزيل الوهم إلا ما أزال الحقيقة. إنسان قد يضع يده في مؤخرته، قد يضع يده في قبل، فتكون نجسة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الواجب غسلها مرة واحدة ليست ثلاثة، تذهب بعين النجاسة وأثرها، يعني إذا ذهبت بعين النجاسة وأثر النجاسة فإن زالت، وإلا غسلها حتى تذهب عينها ويزول أثرها من لون أو ريح أو طعم. قد استدل أصحاب هذا القول بأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي، وسبق معنا كما استدلوا على المعقول بأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها خلاص مرة أو اثنين أو ثلاثة. طيب قوله حتى يغسلها ثلاثا، هنا سيحمل على الاستحباب، الغسل ثلاثا على الاستحباب، وعليه فإن الماء المتنجس يعود طهورا إذا زال أثر النجاسة عنه، ومن ذلك ماء المجاري. طبعا هنا دي مسألة نازلة، تنقية بقى تحلية ماء المجاري، ماء الصرف الصحي، هل هذا يعيدها إلى الطهورية أو لا يعيدها إلى الطهورية؟ الحقيقة هذه مسألة من المسائل المشكلة، وهي مسألة نازلة، لأن لقلة المياه أو للإسراف الشديد في المياه أو لعدم حسن تقدير استخدام المياه بصورة معينة، وإلا الله عز وجل خلق الأرض وجعل فيها أقواتها وبارك فيها، لكن الأصل أن في سوء استخدام وفي إشكاليات. طيب إذا ألجئنا إلى تنقية أو تحلية مياه المجاري، مياه الصرف الصحي، هل تعود بذلك طاهرة؟ يعني إذا زالت عنها النجاسة وعين النجاسة، ومن يستطيع أن يحكم بأن عين النجاسة زالت وقد اختلطت اختلاطا شديدا بالمياه؟ طبعا بعض الفقهاء هم بنوا على حكم قديم ذكره الفقهاء، أن تطهير الماء المتنجس بمكاثرته بالماء أو بوضع تراب فيه حتى يزول أثر النجاسة من الماء، والأقرب في هذه المسألة هذا الماء هل يتحول ولا لا يتحول، مسألة أنا لازال في قلبي منها شيء. بعض الفقهاء المعاصرين يقول تتحول إلى ماء طهور. طب لماذا يا جماعة تتحول إلى ماء طهور؟ قالوا لزوال علة تنجسه. طب هو أصلا الماء مختلط اختلاطا شديدا، كيف أنت جزمت بأنه زالت علة التنجس وهي التغير بالنجاسة؟ وقياسا على الخمر إذا تخللت بنفسها، طب ما هو هنا لا يتخلل بنفسه، إنما أنت بفعلك أنت. الخمر إذا تخللت بنفسها تكون طاهرة، لكن إذا تخللت بفعل فاعل لا تكون طاهرة، وإنما لا يجوز تخللها لأنه ورد الأمر بإراقتها ونهي عن اتخاذها خلا. طبعا النووي عليه رحمة الله ذكر أنه الماء مكثرة الماء النجس حتى يبلغ قلتين يجعله طاهرا مطهرا بلا خلاف، هذا كلامه رحمة الله. وهل يتندرج مسألة التطهير هذه؟ لا ندرك الكلام يعني في الصدر منه شيء. ومثل تطهير الماء المتنجس بالمكثرة بالماء أو بالتراب، تنقية مياه المجاري بالوسائل الحديثة، فإذا نقيت هذه المياه ولم يبقى للنجاسة أثر من طعم أو ريح أو لون، فعلى كلامهم كلام كثير من الفقهاء أنها تتحول إلى طهور. وطبعا في بعض المجامع الفقهية رجحت هذا. يبقى في الصدر من ذلك شيء، أن هذه المياه هل يعني هل ليس لها أثر النجاسة تؤثر من الناحية الصحية بتضر بالبدن في إشكاليات كبيرة، قد يتبقى بعض الأجزاء من النجاسة في الماء لا تستطيع هذه الأشياء تطهيره وتسبب فيعود بالضرر، لا أدري. لكن كثير من المجامع الفقهية رأت أنه يكون طاهرا مطهرا، يعني طهورا يعود إلى طهوريته إذا نقي بالوسائل الحديثة. طيب وإن كانت النجاسة، إن كانت يعني النجاسة على الأرض، فصبة واحدة، صب سجل من ماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي، تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، صبوا على بوله ذنوبا من ماء، أي أن النجاسة إذا كانت على الأرض فتطهيرها كيف؟ يكفي في تطهيرها أن تغسل هذه النجاسة مرة واحدة، وذلك بأن يصب الماء على الأرض حتى لا يبقى للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح أو طعم، فإن لم يذهب ذلك كرر صب الماء حتى يذهب، يعني إن لم يعجز عن إزالة عينها أو أثرها بالماء، فإن عجز عنهما أو عن أحدهما عفي عنه. طيب ويجزئ في بول الغلام، طبعا الغلام هنا المقصود به الطفل الصغير الذي يرضع ولم يأكل الطعام، يعني لم يستغني بالطعام عن ثدي أمه، هذا سمى لم يأكل الطعام. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، ينضح بالماء، يعني يكفي في تطهير بول الذكر الرضيع الذي لم يأكل طعام شهوة من باب الشهوة والتغذي به أن يصب الماء عليه. طبعا لو اشترط بقى الفرك والدعك والغسل والحت والعصر، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. طبعا يزول حكم النضح كما يقول ابن القيم إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذيا به. فالذي يطلق على أنه يأكل الطعام يريد يأكل، يريد يأكل طعام ويشير إليه ويشتهيه ويستغني به عن سجي أمه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. النضح معنى الرش بالماء. وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صب الماء على بول الصبي فكأنه يرش الماء حتى يغطي مكان النجاسة. هذا النضح يشبه صب الماء، وأنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. فالنضح يكون غسلا ويكون رشا، فقد يكون بصب الماء لكن بدون عصر وفرك. وصاحب الأنصاف قال بلا نزاع وإن لم يقطر منه شيء، والنضح في الأصل الرش والبل الذي أصابه البول يغمر ويكثر بالماء مكثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره. وفي الكافة أن يغمره بالماء وإن لم ينزل عنه، يعني يتقاطر منه. قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. وكذلك المذي، قال المذي والمذي، أي أن المذي يكفي في تطهير أن ينضح المذي، والمذي نجس كما هو معلوم. والمذي تعريفه هو سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة. تعرف هذا الفرق بين المذي والمني والودي ودرجات هذه الأشياء. فالمذي عبارة عن سائل يخرج في البداية، سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة. وقد استدل لهذا القول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المذي يخرج من الإنسان قال توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. الحديث في مسلم. وذهب جمهور أهل العلم لأنه يجب غسله، الجمهور يستدل به على الأكثر وقد يتجوز استخدام الجمهور. ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب غسله لقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية في الحديث الصحيحين توضأ واغسل ذكرك. قالوا هذا يدل على أن المراد بالنضح في الرواية الأولى الغسل، والغسل هو الأقرب طبعا وهو الذي دل عليه الحديث. إذا جمعنا الروايتين فيتضح أنه قصد بالنضح الغسل. فالنضح قد يراد به الغسل لإزالة الأثر، أثر لأن المذي نجس، المذي نجس. وبعضهم ذكر روايات عن أحمد أنه طاهر لكن الجمهور على نجاسته، هو الصحيح. وإلا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. فما أصاب الثوب من المذي فيجب غسله سواء الثياب أو البدن. قال ويعفى عن يسيره، يسير المذي لأن شيء يصعب التحرز منه خاصة عند الشباب الصغار فتثور شهوته فيخرج المذي، فاليسير يعفى عنه. فلا يجب تطهير ما أصابه مذي يسير أو مذي يسير، مع أن المذي نجس والدليل على أنه يعفى عن يسير المذي الأمر بنضحه إذا وقع على الثوب. وقد روى سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. حيث ترى أنه أصابه من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ورفق شديد. إنسان يعني مشكلة كبيرة إنسان إذا يعني شدد على نفسه في هذا يصاب بالوسوسة ويصاب ببلاء شديد. حيث ترى أنه أصابه. قال ويسير الدم، يعني يعفى عن يسير الدم المسفوح فلا يجب غسله، مع أن الأصل في الدم المسفوح أنه نجس والإجماع قائم على هذا. وأكثر من واحد نقل الإجماع على نجاسة الدم المسفوح أو دما مسفوحا. والدليل على أنه يعفى عن يسير الدم المسفوح ما روى البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، يعني تفلت عليه فقصعته بظفرها بحيث يزول الأثر، بحيث يزول تزول العين ويبقى أحيانا يبقى الأثر لا إشكال في بقاء الأثر. ثم قال رحمه الله تعالى وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، يعني يعفى عن يسير القيح والصديد. والدليل على ذلك القياس على العفو عن يسير الدم لأن هذه الأشياء متولدة منه. فيسير الدم والقيح ورد عن الصحابة أشياء فيها. وطبعا ورد الإجماع النووي أورد الإجماع على نجاسة القيح وعلل في المهذب لنجاسة القيح بأنه دم هو أصل فيها أنه دم، وهذا الدم استحال يعني تحول إلى نتن. نتن قال: وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس. اليسير ما لا يفحش في النفس، إذا فحش في النفس لا يقال عنه يسير. قال: هو ما لا يفحش في النفس، أي لا يقبح عند الإنسان، وهذا هو ضابط اليسير الذي يعفى عنه من الأشياء السابقة من الدم والقيح والصديد، والذي هي المذي والدم، وما تولد من الدم من قيح وصديد ونحوهما. فطبعا المعتبر في هذا هو ما لا يفحش عند المتوسطين من الناس، فلا عبرة بحال المطرفين والموسوسين الناس العاديين، ولا بحال المتسهلين ومن يكثر من رؤية الدم كالجزارين. ولعل الأقرب والعفو أن يسير جميع النجاسات، وهذا مذهب على فكرة الحنفية ورجح الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله. طيب قال: هذا ومع أن الدم نجس كما سبق، فإنه يجوز نقل الدم من شخص سليم إلى شخص مريض، وإلى من حصلت لهم حوادث سيارات ونحوها، وهذا كله من النوازل، ومن أجري لهم عمليات جراحية عند حاجتهم جميعا إلى ذلك، إذا كان من ينقل منه الدم كامل الأهلية ولا ضرر عليه في ذلك، وكان متبرعا به، لأنه لا يجوز له بيع شيء من جسمه. يبقى البيع يحرمونه، لكن التبرع لا شيء فيه. فلا يجوز بيع الدم بإجماع أهل العلم، لا يجوز بيع الدم، هو نجاسة لا يجوز بيعها، ويبقى اجتمع فإنها نجاسة وإنها شيء من الجسم لا يجوز. قال: ومني الآدمي طاهر، المني طاهر. فلأن عائشة رضي الله عنها قالت ماذا؟ قالت: كان رسول صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. يبقى كانت تغسله إن كان طريا سائلا يعني، وإن كان يابسا حتته أو فركته. فسلت المني الرطب وفرق اليابس لا يزل لون المني ورائحة، يظل اللون ويظل الريح، فهذا يدل على أنه طاهر، وأنه كان يسلت رطبه ويفرق يابسه من باب النظافة لا غير، لأنه لو كان نجس كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله أو فارقه وما شابه. وبول ما يؤكل لحمه طاهر. والدليل على طهارته أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. فلما أجاز صلى الله عليه الصلاة فيها وهي تستلزم المباشرة للخارج منها من بول وغيره والصلاة عليه، دل ذلك على طهارته، ويقاس على الغنم ما سوى مأكل اللحم، طبعا الإبل والبقر والغنم ومأكل اللحم عموما ما بوله وروثه طاهر. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Mm-hmm.